الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في نقضه على بسر المريسي عند قوله رحمه الله: باب إثبات أصابع الرحمن. قال: ورويت أيها المريسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأقررت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ثم رددته بأقبح محال وأوحش ضلال، ولو قد دفعت الحديث أصلا كان أعذر لك من أن تقر به ثم ترده بمحال من الحجج وبالتي هي أعوج، فزعمت أن أصبعي الله قدرتيه. وهذا من أعجب التحريفات، فإن الأصابع لا تأتي على معنى القدرة ولا على معنى النعمة، وإنما اليد قد تأتي على معنى القدرة وقد تأتي على معنى النعمة. أما مجيء الأصابع على معنى القدرة أو النعمة فهذا مما لا أصل له. قال: قلت: وكذلك قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي في ملكه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أي في ملكه. وسيأتي بيان بطلان هذا التأويل، وأن لازم ذلك أن تكون الأرض قبل يوم القيامة في ملك غيره. وهكذا التأويل بالباطل يجر إلى أمور عظيمة. قال: فيقال لك أيها المعجب بجهالته. هناك من هو معجب بعلمه، أما هذا معجب بجهالته، وهذا هو الجهل المركب. فيقال لك أيها المعجب بجهالته: في أي لغات العرب وجدت أن أصبعيه قدرتيه؟ فأنبئنا بها، فإن قد وجدناها خارجة من جميع لغاتهم، إنما هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتها. وهكذا القدرة لا تثنى، فلا يقال لله عز وجل قدرتان أو ثلاث أو أربع، فالقدرة تأتي مفردة ولا تثنى. قال: فكيف صارت للقلوب من بين الأشياء قدرتان، وكم تعدها قدرة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أصبعين، وفي دعواك أكثر من قدرتين وثلاث وأربع، حكمت فيها للقلوب قدرتين وسائرها لما سواها. وقد عرفنا أن القدرة لا تثنى، لكن هذا لازم لقوله. فإذا كان قلوب العبد من أصابع الرحمن أي بين قدرتين فهذه القلوب. طيب، عندنا أشياء كثيرة جدا الله عز وجل قادر عليها، فلازم ذلك أن تكون لله عز وجل قدر كثيرة جدا، وهذا كما عرفنا مما لا أصل له. فالقدرة لا تتعدد، هذا أمر. والأمر الآخر تفسير الأصابع بالقدرة مما لا أصل له. قال: في دعواك هذا أقبح محال وأبين ضلال، فكيف ادعيت أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أن صارت يوم القيامة في ملكه كأنهما كانتا قبل يوم القيامة في ملك غيره خارجة عن ملكه، فكان مغلوبا عليها في دعواك حتى صارت يوم القيامة في ملكه، وما بالها تصير في ملكه يوم القيامة مطويات ولا تكون في ملكه منشورات. في الآية: والسماوات مطويات بيمينه. قال: وما بالها تصير في ملكه يوم القيامة مطويات ولا تكون في ملكه منشورات. في ملك غيره كن منشورات، أعني لازم هذا القول، أي في الدنيا. وصارت يوم القيامة في ملك الله عز وجل مطويات. وما أراك إلا ستدري أن قول مطويات ناقض لتأويلك، فإن الله عز وجل أخبر أن السماوات مطويات يوم القيامة، وهذا يدل على تغير الكون، وليس المراد بذلك أن السماوات في قدرة الله عز وجل، في قدرة الله عز وجل يوم القيامة. لو كانت السماوات في قدرة الله عز وجل يوم القيامة لما ما كانت منشورات، فلما ذكر الطي دل على أن هذا التأويل تأويل غير صحيح. فالطي معناه ظاهر في لغة العرب، طي الشيء. فلما قال والسماوات مطويات بيمينه، الطي ينفي ذلك التأويل الفاسد، ينفي دعوى الملك. فإن لو كان المراد بذلك الملك لما قال مطويات؟ وما فائدة الطي؟ وما المناسبة من ذكر الطي؟ فلا معنى لذكر الطي إذا كان المراد بذلك أن السماوات والأرض في ملك الله عز وجل، فلما قال مطويات؟ وما وجه المناسبة؟ وما معنى ذلك في هذا الموضع؟ فهذه الكلمة ترد ذلك التأويل الفاسد، وتدل على أنها مطويات حقيقة بيد الله عز وجل، وليس المراد بذلك أنها مملوكة لله عز وجل. لو كان المعنى أنها مملوكة فما لما ذكر الطي؟ وما فائدة ذلك؟ قال ما يزيده نقضا قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وهذا بيان وإيضاح لمعنى الطي. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماء يوم القيامة بيمينه ثم يقول أنا الملك، وهي أدلة صريحة على إفساد ذلك التأويل، وأن المراد بذلك الطي الحقيقي، وأن مطويات بيد الله عز وجل حقيقة لا على معنى ملكه أنها في ملك الله عز وجل، فإنه لا معنى كما عرفنا للطي إذا تأولنا ذلك على معنى الملك. يطوي الله السماوات يوم القيامة بيمينه ثم يقول أنا الملك. قال في قول الله يوم نطوي السماء وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ومعنى مخالف لقولك لا شك فيه، وكيف أقررت بالحديث في الأصبعين من أصابع الله وفسرتهما قدرتين، وكذبت بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في خمس أصابع. وهذا عجب، هذا الحديث في ذكر الأصبعين، وقد أثبت الحديث المريسي قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن، ولما جاء إلى حديث مسعود في ذكر الأصابع رده ولم يقبله، ولم يسلك فيه مسلك التأويل بعد الحكم بثبوته. والحديث الأول حكم بثبوته وسعى في تأويله، وحديث مسعود لم يقبله بالكلية. قال وكيف أقررت بالحديث في الأصبعين أصابع الله وفسرتهما قدرتين، وكذبت بحديث مسعود رضي الله عنه في خمس أصابع، وهو أجود إسنادا من حديث الأصبعين، من حديث الأصبعين. أفلا أقررت بحديث مسعود ثم تأولته، يعني كما فعلت في الحديث الأول، ثم تأولته القدرة خمس قدرات كما تأول بين أصبعين من أصابع الرحمن، أي بين قدرتين. أفلا أقررت بحديث مسعود ثم تأولت القدرة خمس قدرات كما تأولت في الأصبعين بقدرتين؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أصبعين من الأصابع. قال فأما تكذيبك بحديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حبرا من اليهود قام إليه فقال أبلغك أن الله يحمل يوم القيامة السماوات على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا لما قال الحبر وتصديقا له، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فادعيت أن هذه الآية نزلت تكذيبا لما قال الحبر، ثم قلت أفتحتجون بقول اليهود؟ فيقال لك أيها المريسي قلما رأينا مفسرا متكلما أشد مناقضا لكلامه منك، مرة تقول الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفسره قدرتين، في حديث الأصبعين. ومرة تقول هو كذب، وقول اليهود تقر به مرة وتنكره أخرى، والحديث يدل على ما يدل على الحديث الآخر. الحديث الأول يدل على إثبات الأصابع لله عز وجل، والحديث الآخر يدل على إثبات الأصابع. فلما كذبت حديثا وأخذت بحديث، وذاك الحديث يدل على إثبات الأصابع والآخر يدل على إثبات الأصابع، فإن هذا من التناقض في القول. قال: ولو قد كنت من أهل الحديث ورواته لعلمت أن الأثر قد جاء به تصديقا لليهود لا تكذيبا له كما ادعيت. قال: حدثنا أحمد بن يونس، منسوب إلى جده أحمد بن عبد الله بن يونس، عن فضيل بن عياض، عن منصور وهو المعتمر، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن عبيدة وهو السلماني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك من قول الحبر تعجبا لما قال وتصديقا له. وهذه رواية صريحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مصدقا له ولم يكن مكذبا لقوله. قال: فعمن رويت أيها المريسي أنه قال في حديث مسعود أنه قال تكذيبا له فأنبئنا به، وإلا فإنك فيها من الكاذبين. وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله عز وجل المؤمنين بما قال الله أنهم يتوهمون فيها جوارح وأعضاء، فقد ادعيت عليهم في ذلك زورا زورا وباطلا، وأنت من أعلم الناس بما يريدون بها، إنما يثبتون منها ما أنت له معطل وبه مكذب. فيثبتون الصفات على ما يليق بالله عز وجل من غير تمثيل، لا يقولون جوارح ولا يقولون أعضاء ولا يتلفظون بكلام لا أصل له في أدلة الشريعة، يثبتون الصفات لله عز وجل من غير تمثيل ولا تكييف. قال: ولا يتوهمون فيها إلا ما على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كما تقولت عليهم، غير أنك لا تألو في التشنيع عليهم بالكذب ليكون أروجا لضلالتك عند الجهال. ولئن جزعت من حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحبر ما لك راحة في رواية عائشة وأم سلمة وغيرهم، يعني الحديث لم يأتي عن مسعود فقط، هناك أحاديث متعددة في الباب، وإن كان بعضها لا يخلو من ضعف لكن يقوي بعضها بعضا، وتدل على ما يدل عليه حديث مسعود من إثبات الأصابع لله عز وجل. قال: ولئن جزعت من حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحبر ما لك راحة في رواية عائشة وأم سلمة وغيره ممن يحقق حديث ابن مسعود ويثبت روايته. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلوب العباد من أصبعين أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبده قلبه. وحدثناه نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن مبارك أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف شاء. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن مبارك أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت مسلم بن عبيد الله قال: سمعت ابن إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء قام وإن شاء زاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خال النبي عمران عن أبي عياش ابن أبي مهران عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قلب ابن آدم من أصبعين من أصابع الرحمن. حدثنا يزيد بن عبد ربه الحمصي قال: حدثنا بقي بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيد لقلب ابن آدم من أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء قال به هكذا وأمر يده، وإذا شاء قال به هكذا وأمر يده، وإذا شاء ثبته. قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال: أخبرنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من بني آدم بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء قامه وإن شاء أزاغه. فهذه ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويته وثبته يعني هو بلسان عربي مبين. ففي أي لغات وجدت أنها قدرتان من القدر؟ وهل من شيء ليس قدرة الله التي وسعت كل شيء حتى يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب من بينها بقدرتين؟ فلما تدعي ما إذا رجعت فيه إلى نفسك علمت أنه ضلال وباطل وضحكة وسخرية؟ وهذا كلام شديد. لما خص الله عز وجل القلوب بالقدرتين؟ جميع الخلق في قدرة الله عز وجل، فلما خص القلوب بقدرتين؟ وهل القلوب أعظم من غيرها من المخلوقات، أعظم من السماوات وأعظم من الأرض حتى تخص بقدرتين، وبقية الأشياء إنما خصت بقدرة واحدة؟ كل هذا يدل على فساد مثل هذا التأويل. قال: مع أن المعارض لم يقنع بتفسير إمامه المريسي حتى اخترق لنفسه فيه مذهبا خلاف ما قاله إمامه وخلاف ما يوجد في لغات العرب والعجم، فقال أصبعاه نعمتاه، أراد أن يجعل فرعا، أن يجعل فرعا لكلام أهل البدع في تأويل اليدين بالنعمة أو بالقدرة، فوضع فرعا إلى الأصابع وأراد أن يفسر الأصابع بالنعمة، وكل هذا من الضلال ومن تحريف الكلم عن مواضعه. وهذا التحريف انفرد به المعارض ولم يأخذ عن بشر المريسي، قال: حتى اخترق لنفسه في مذهبا خلاف ما قاله إمامه وخلاف ما يوجد في لغات العرب والعجم، فقال أصبعه نعمتاه. قالوا: هذا جائز في كلام العرب. فيقال لهذا المعارض: في أي كلام العرب وجدت إجازته؟ وعن أي فقيه أخذته فأسنده إليه؟ وإلا فإنك من المفترين على الله وعلى رسوله. فلو كنت الخليل بن أحمد أي الفراهيدي من كبار أئمة اللغة أو الأصمعي ما قبل ذلك منك إلا بحجة، فكيف خيبة وخسارة برجل يضاد قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب دعواه ويرجح تنزيهه على تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بهذا نقول انتهينا من رد المؤلف رحمة الله عليه على المعارض وعلى بشر المريسي في تأويله للأصابع لله عز وجل. فتأويل الأصابع بمعنى الملك أو بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، كل ذلك من التأويل الفاسد ومن تحريف الكلم عن مواضعه، وهي جهالة محضة. نكتفي بهذا وننتقل إلى الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه.